الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أكد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة وضع آلية مشتركة بين العراق وبريطانيا حول مستقبل القوات البريطانية في العراق. جاء ذلك خلال استقباله وزير الدفاع البريطاني جون هاتن، مشيرا إلى حرص الحكومة العراقية على توطيد العلاقات مع بريطانيا وتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي معها، حسب بيان صدر عن رئيس الوزراء. من جانبها، نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن المالكي أن محادثات مع الجانب البريطاني ستبدأ في وقت قريب حول مستقبل قواتها، ويبلغ عديدها 4100 عسكري، وأضاف أن الوقت قد حان لبناء أفضل العلاقات مع الدول التي وقفت إلى جانب العراق ضد الدكتاتورية من أجل إنشاء دولة عراقية حديثة. أعلن موقع رئيس الوزراء على الإنترنت أن الحكومتين العراقية والأسترالية اتفقتا على تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أستراليا بعد يوم غد الثلاثاء، تلبية لدعوة رسمية سبق أن تلقاها من رئيس الحكومة الأسترالية. ويأتي تأجيل الزيارة بناء على طلب رئيس الوزراء بسبب متابعته للنقاشات الجارية حول الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، حسب الموقع الذي أوضح أن الحكومتين اتفقتا على تحديد موعد قريب لهذه الزيارة. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن عضو في مجلس النواب لم يكشف عن اسمه قوله إن قادة العراق سيعقدون اجتماعا في وقت متأخر اليوم لمراجعة مسودة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، مضيفا أنه سيتم طرحها للتصويت في اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم عددا من القادة منهم رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال طلباني. أوضح النائب أنه إذا ما تم التصويت على المسودة بالإيجاب فستطرح بعد ذلك على مجلس النواب. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلنت وزارة الداخلية اليوم إلقاء القبض على 3 موظفين في شركة الكهرباء لشك في ضلوعهم في حادث اغتيال عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية صالح العقيلي في 9 من هذا الشهر. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم الوزارة اللواء الركن عبد الكريم خلف أن السلطات المختصة استجوبت بعد الحادث 12 من موظفي محطة الكهرباء في الحبيبية التي وقع الحادث قربها، وأوضح أن التحقيق ركز على صاحب الدراجة البخارية المفخخة التي انفجرت وأودت بحياة العقيلي. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري أن القوات العراقية قتلت اليوم مقاتلا أجنبيا من السعودية ينتمي إلى تنظيم القاعدة في العراق واسمه أبو عبيدة، وتمت العملية التي نفذتها القوات العراقية في بلد روز في محافظة ديالى. لقيا شخصان في الأقل حتفهما في انفجار عبوتين ناسفتين في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد، وبلغ عدد المصابين 17 شخصا. احتجزت قوات التحالف 4 من المشتبه بهم من كتائب حزب الله صباح اليوم خلال عملية في حي الرصافة ببغداد، وجاء الاعتقال استنادا إلى معلومات استخبارية، حيث استهدفت قوات التحالف عنصرا بارزا في كتائب حزب الله يعتقد أنه مقرب بشبكة القيادة، حسب بيان للقوات متعددة الجنسيات تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها. وأعلن بيان آخر للجيش الأمريكي مقتل أحد أفراد الشرطة الوطنية في هجوم بنيران بنيران أسلحة خفيفة بالقرب من حي الزنجيري في محافظة نينوى اليوم. اشتبك المئات من المتظاهرين الأكراد مع قوات الشرطة اليوم في العديد من مدن تركيا بعد ورود أنباء عن تعرض زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان إلى إساءة معاملة، علما أنه يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لدوره في سلسلة أعمال عنف تهدف إلى انفصال الجزء الذي يقطنه الأكراد من تركيا. جاءت المظاهرات رغم تكذيب الحكومة التركية هذه الأنباء، وكان محامو أوجلان قد تحدثوا عن قيام أحد الحراس بالاعتداء على زعيم الحزب وتهديده إياه بالموت. أعلن مسلحون من جماعة طالبان في أفغانستان أنهم أطلقوا النار على 27 شخصا كانوا في حافلة للركاب، مدعين أن القتلى جنود أفغان. المسلحون اختطفوا الحافلة التي كانت تحمل 50 راكبا في 15 من هذا الشهر في ولاية قندهار، ونفى ناطق باسم الجيش الأفغاني أن جنودا كانوا بين الركاب، مضيفا أنه تم العثور على 6 جثث مقطوعة الرأس، وعبر عن قلقه على حياة بقية الرهائن. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. وزير الدفاع البريطاني في بغداد واستعدادات لنقل المسؤولية الأمنية في محافظة بابل إلى السلطات العراقية. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الوجود العسكري متعدد الجنسيات في البلاد، والذي أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأحد أن مفاوضات ستجرى مع بريطانيا في شأن مستقبل قواتها في العراق على غرار المحادثات التي أجريت مع الولايات المتحدة. وكان المالكي اجتمع في وقت سابق الأحد مع وزير الدفاع البريطاني الجديد جون هاتن، الذي وصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة، وهذه هي أولى زيارات هاتن إلى خارج بريطانيا في إطار مهماته الجديدة على رأس المؤسسة الدفاعية البريطانية خلفا للوزير السابق ديس براون. وكان هاتن يشغل منصب وزير الأعمال والمشاريع والإصلاحات قبل التغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في 23 الأول. يذكر أن لبريطانيا حاليا نحو 4000 جندي ينتشرون بشكل أساسي في قاعدة جوية تقع خارج مدينة البصرة. وأفاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي الأحد بأن المالكي أكد خلال اجتماعه مع هاتن ضرورة وضع آلية مشتركة بين العراق وبريطانيا في شأن مستقبل القوات البريطانية في البلاد بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة نهاية العام الحالي. كما نقل عن المالكي القول إنه في حال تمت الموافقة من جانب المؤسسات الدستورية على الاتفاق اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، فإن ذلك سيسهل عقد اتفاقية مع بريطانيا. رئيس الوزراء العراقي دعا أيضا الشركات البريطانية للعمل والاستثمار في العراق والمشاركة في مشاريع الإعمار. من جهته جدد هاتن الدعم البريطاني للحكومة العراقية ومساندتها في جهودها الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى رغبة بلاده الاتفاق مع العراق حول مستقبل القوات البريطانية. ولتحليل أهمية زيارة وزير الدفاع البريطاني التي تأتي في الوقت الذي يتوقع أن تتخذ القيادات السياسية العراقية قرارا حاسما في شأن إبرام الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي تحدث أولا عن ترابط التحركات الدبلوماسية الدولية فيما تستعد السلطات العراقية لتسلم المسؤولية الأمنية عن محافظة بابل في المستقبل القريب.
أولا، في قراءة استراتيجية لما يجري اليوم من زيارات تقوم بها الدبلوماسية أو وزارة الدفاع الأمريكية وحتى وزير الدفاع البريطاني الجديد للعراق كمؤشر عام، إذا ما أجرينا عملية ربط حول ما يجري أيضا من اعتقالات لبعض مسؤولين عن التفجيرات وأعمال العنف في العراق، والحديث عن عودة الهدوء وعودة استقرار في بعض المحافظات واستلام الأمن من قوات العراقية الرسمية، ومع اقترابنا من موعد انتخاب الرئيس الأمريكي المقبل خلال أسابيع مقبلة، أعتقد أن كل المؤشرات تدل إلى أن عملية التوقيع على الاتفاقية الأمنية، ورغم بعض الاعتراضات في الشارع العراقي التي ربما هي مبررة نظرا لارتباطاتها الإقليمية، وبعد الحديث عن تطور عملية التفاوض بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، أعتقد أن الاتفاقية الأمنية سوف تكون أفضل حل لعودة الهدوء والاستقرار، وبما يشكل الإطار العام للسلطة الجديدة مع ما تستكمله من عملية اتصال مع قوات التحالف الأخرى، أكانت بريطانية أو قوات دولية أخرى يمكن أن تقدم يد العون والمساعدة للقوات الرسمية العراقية. إنما
دكتور عماد رزق، زيارة وزير الدفاع البريطاني الجديد إلى بغداد، هل تأتي في إطار يعني تنسيق مع واشنطن، أو أن يعني الحكومة البريطانية تريد البدء مع بغداد في محادثات بشأن قواتها أو وجود قواتها في جنوب العراق بعد نهاية العام الحالي؟
يعني منذ أكثر من سنة رأينا أن السياسة الخارجية البريطانية بدأت تتمايز بشكل أو بآخر عن السياسة الخارجية الأمريكية، وقد رأينا أن السياسة الأمريكية حاولت أن تستكمل الإطار الذي بدأه الدبلوماسية بدأته الدبلوماسية البريطانية. فهذه زيارة لوزير الدفاع البريطاني اليوم للعراق أعتقد تأتي ضمن إطار العام الذي يستكمل الإطار الأمريكي الذي بدأ حول الاتفاقية الأمنية، ومع تقدم مسيرة التوقيع على الاتفاقية بين الجانب الأمريكي والجانب العراقي، أعتقد أنه الاتفاقية مع الجانب البريطاني سوف تأتي لاستكمال هذا المشهد ولتنسيق بين كامل الوحدات الأجنبية الموجودة على الأرض العراقية لما فيه مصلحة وهدوء كل الأقاليم والمحافظات العراقية.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور القوات متعددة الجنسيات أيضا أعلن في الحلة السبت أن قوات الجيش والشرطة العراقيين تعكف على إعداد خطة متكاملة لتسلم المسؤوليات الأمنية في محافظة بابل في وقت قريب يتوقع أن تعلنه السلطات العراقية. مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة علاء رزاق وافانا بمزيد من التفصيلات في سياق المتابعة التالية التي تتضمن تصريحات لمسؤولين أمنيين من الجانبين العراقي والأمريكي.
مع اقتراب موعد تسليم الملف الأمني في محافظة بابل لقوات الأمن المحلية، عقدت مديرية الشرطة اجتماعا موسعا لإعداد خطة أمنية خاصة بيوم التسليم. اللواء فاذ الرداد مدير الشرطة وفي مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع أكد على أن قوات الأمن المحلية استكملت جميع استعداداتها لتسلم الملف الأمني.
هذا اليوم تم مناقشة إعداد الخطة الأمنية الكفيلة بحماية مهرجان استلام الملف الأمني. حضر هذا المؤتمر الدوائر الأمنية وشرطة الأقسام فيما يخص الشرطة وأيضا الجيش، لأنهم هم المسؤولين على هذه الخطة أو حماية المحتفلين بهذه المناسبة العزيزة.
وتابع اللواء فاذ الرداد حديثه بالإشارة إلى أن هنالك خطة أمنية تم إعدادها مسبقا بعد نقاشات مستفيضة لحماية مهرجان تسليم الملف الأمني، مؤكدا على أن الخطة تضمنت محورين أساسيين
للخطة الأمنية. محورين رئيسيين هما مكان الاحتفال والطرق المؤدية لهذا الاحتفال، تم تأمينها بشكل كامل على ضوء هذه الخطة المعدة طبعا مسبقا وبدراسة متأنية، وقد عقدت عدة لقاءات ومؤتمرات سوية مشتركة بين الجيش والشرطة والقوات الصديقة لغرض حماية هذا اليوم وحماية المحتفلين والوافدين لحضور هذا الاحتفال. احنا متفائلين، لدينا الجاهزية لاستلام الملف الأمني، جاهز زيتنا فيما يخص التجهيزات والأسلحة والمعدات إلى آخره، لا بأس بها ولا تشكل مشكلة بالنسبة للملف الأمني.
من جانبه أكد العقيد كورنر مارك نائب رئيس فريق الإعمار الأمريكي في المحافظة في حديث لإذاعة العراق الحر على أن الأشهر الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لمحاولة سد احتياجات الأجهزة الأمنية وجعلها قادرة على النهوض بالملف الأمني.
أعتقد بأنه في الاجتماعات السابقة تم عرض جميع احتياجات الأجهزة الأمنية مع وزاراتهم، وحاليا تم تزويدهم بكل ما يحتاجونه وهم مستعدون لتحمل المسؤولية الأمنية في محافظاتهم، وسيكون واجبنا بعد تسليم الملف الأمني هو تقديم النصح والاستشارة.
يعني هل بالإمكان أن يعطينا صورة عما جرى في مؤتمر هذا اليوم؟
تم تنظيم وإدارة بأنه الشرطة العراقية والأمن العراقي مستعدون لتحمل مسؤولياتهم الأمنية.
طيب هل هنالك موعد محدد لتسلم الملف الأمني؟
yes. نعم، هذا مسؤولية الشرطة العراقية.
الشرطة العراقية هم المسؤولون عن التصريح بذلك.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
في محور المواقف العربية، يواصل الوفد الإعلامي الكويتي الزائر لقاءاته التي وصفت بأنها صريحة مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد. وفي إطار هذه الاجتماعات التقى الرئيس العراقي جلال طالباني السبت مع أعضاء الوفد، حيث أكد عمق الروابط الأخوية بين الشعبين العراقي والكويتي، مشددا على أهمية دور الإعلام في نقل الحقائق والتطورات التي يطلعون عليها في العراق. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي استقبل أيضا في وقت لاحق السبت الوفد الإعلامي الكويتي، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الثنائية بين العراق والكويت. ونقل عنه القول إنه سوف يرفع ملاحظات الوفد وينقلها إلى مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي من أجل الإسراع بتسمية السفير العراقي لدى الكويت وتحديد نقاط الخلاف التي ما زالت قائمة بين البلدين للالتقاء على حل يرضي الطرفين بحسب تعبيره. يذكر أن زيارة الوفد الإعلامي الكويتي تجرى قبل المحادثات المرتقبة التي يتوقع أن يجريها قريبا في بغداد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر الصباح. وقد تزامنت لقاءات الإعلاميين والمستثمرين الكويتيين مع المسؤولين العراقيين في بغداد السبت مع الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري أجاب آل خليفة عن سؤال عما إذا كانت البحرين ستلعب دورا في إلغاء ديون العراق تجاه بعض دول الخليج، بالقول رغم احترامنا للإجراءات الدستورية في هذه البلدان لكن هذا لا يمنع أن نعبر عما في قلوبنا، وهو أن العراق يجب أن يرفع عنه هذا الضغط وعن كاهله هذه الديون على حد تعبيره. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر عن أبرز المواضيع التي يتوقع أن تطرح خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الكويتي إلى بغداد بالإضافة إلى قضية الديون والتعويضات، أعرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور فهد المكراد عن اعتقاده بأن المحادثات قد تتناول أيضا قضية المياه والحدود المشتركة.
لا شك أن وسائل الإعلام الكويتية أشارت إلى زيارة مرتقبة لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد رحمة الله إلى بغداد قريبا، وقد يكون هناك بالفعل وفد إعلامي واستثماري يمهد لزيارة معالي رئيس مجلس الوزراء إلى بغداد. لا شك أنه سوف تعتبر هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول كويتي رفيع المستوى لبغداد، ويتم مناقشة حقيقة الكثير من الأمور العالقة بين العراق والكويت، تناقش الحقيقة الكثير من الموضوعات من ضمنها الحدود والمياه والتبادل الربط الفضائي المشترك، ولا شك أن هذا سوف يؤدي حقيقة إلى الكثير من التعاون الذي يتمناه الكويتيون والعراقيون على حد سواء، ونتمنى ونتطلع كمراقبين سياسيين لهذه الزيارة وما سوف تتمخض منه من نتائج.
الدكتور فهد المكراد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. أخيرا وفي محور الشؤون الصحية، أعلن في بغداد الأحد أن عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا بلغ 504، وفي إعلانه ذلك قال الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الكوليرا في وزارة الصحة العراقية الدكتور إحسان جعفر في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر إن الأرقام تعكس انخفاضا ملموسا في انتشار الوباء خلال الأسبوعين الأخيرين، وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالمرض يومي الجمعة والسبت الماضيين في مختبرات وزارة الصحة العراقية.
الموقف آخر تحديث وبائي لوزارة الصحة يشير إلى 504 حالة كوليرا مثبتة مختبريا في مختبرات وزارة الصحة المرجعية. أكثر من 99% من هذه الأعداد هم الآن بصحة جيدة وخرجوا متحسنين من المؤسسات الصحية بعد تلقيهم العلاج. هذا رقم تراكمي، يعني أقصد هذا الرقم عبارة عن مجموع عدد الحالات التي حدثت خلال الفترة الماضية. الأرقام تشير إلى انخفاض ملموس، ومؤشراتنا في اتجاه انحسار الإصابات بمرض الكوليرا في الأسبوعين الأخيرة، وأشير إلى أن يومي الجمعة والسبت الماضيين لم يشهدا تسجيل أي حالة في المختبرات المرجعية لوزارة الصحة في العراق. إجراءات وزارة الصحة طبعا بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والدوائر ذات العلاقة، قطعا هذا جهد مشترك لكل دوائر ومؤسسات الدولة العراقية في مواجهة هذه المشكلة، ولله الحمد أثمرت هذه الجهود عن وقفة رصينة أمام هذه المشكلة، وإن شاء الله راح الجهود هذه تستمر قدما لإيجاد السبل الكفيلة للسيطرة مستقبلا على هذا المرض في العراق.
الدكتور إحسان جعفر الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الكوليرا في وزارة الصحة العراقية متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي. غني على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي. اضحك على
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث،
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة مع التزام الدقة والموضوعية.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي أجمل تحية من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة أياد الجيلاني في عرض لبعض الصحف البريطانية.
مستمعين الأعزاء، ضمن جولتنا على ما تناولته الصحف البريطانية من شؤون عراقية، نتوقف أولا عند مقابلة أجرتها صحيفة الجارديان مع ستيلا ريمينغتون الرئيسة السابقة لوكالة الاستخبارات البريطانية المعروفة باسم MI5. تقول فيها إن ما أدركته خلال السنوات الماضية، أي منذ استقالتها قبل 12 عاما، هو أن مسألة الأمن القومي قد تحولت إلى قضية سياسية مع لجوء الأحزاب إلى استخدامها كوسيلة لمهاجمة منافسيها ولإظهار مواقفها المتشددة من الإرهاب. وتمضي المسؤولة السابقة إلى أن ردود الفعل لما حدث في 11 أيلول كان مبالغ فيه بدرجة كبيرة، فهي اعتبرت تلك الاعتداءات مجرد حدث إرهابي جديد رغم حجمه وبشاعته. وتشير في حديثها عن حرب العراق إلى دوافع المفجرين الانتحاريين ومن تم القبض عليهم قبل تمكنهم من تنفيذ عملياتهم، موضحة بأن معظمهم ممن عملوا ويعملون في بريطانيا يصفون الحرب بأنها ما أقنعهم بصواب دوافعهم، مؤكدة بأن تجاهل تداعيات حرب العراق يعتبر أمرا مضللا. كما تؤكد ريمينغتون بأن العاملين في مجال الاستخبارات يدركون تماما أهمية الحد من إقحام نشاطهم ليؤثر على الحريات المدنية، فكلما زاد مثل ذلك التدخل في حياة الناس زاد معه النفور والتظلم، ما يشجع البعض على اتباع السلوك الشرير الذي نلمس آثاره من حين وآخر، بحسب ما نقلت عنها الجارديان. صحيفة الأيريش تايمز تشير في تقريرها إلى أن المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي باشر مداولاته في شأن مسودة الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة بعد مضي 7 أشهر على بدء التفاوض في شأنها. كما سلم يوم الأربعاء الماضي وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس المسودة التي تم إعدادها من قبل الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ومجموعة من كبار المشرعين الأمريكيين. ويوضح التقرير بأن المسودة تنص على انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية بحلول حزيران 2009 ومن ثم الانسحاب من البلاد بحلول نهاية العام 2011، ما لم تطلب منها الحكومة العراقية تقديم الدعم والتدريب لقواتها. وتمضي الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي يتطلع إلى تأييد 3/3 أعضاء المجلس البالغ عددهم 275 عضوا للمعاهدة، بحسب ما أوردت الأيريش تايمز.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفيها المخرج المسرحي المقيم في السويد الدكتور حميد الجمالي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، أصدرت حكومة إقليم كردستان قانونا جديدا للإيجار والعقارات يتضمن تعديلات للقانون المرقم 87 لسنة 79. المحامي أسعد حازم غوران من محكمة دهوك أوضح أن هذا القانون الجديد يضمن بعضا من العدالة لكل من المالك والمستأجر، مشيرا في الوقت ذاته أن لجنة مشتركة من جهات هندسية وقانونية شكلت لتقييم وتحديد قيمة العقار والإيجار المناسب له وفق العديد من معايير المتغيرات الاقتصادية الحالية. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
ضمن إطار المساعي القانونية التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان، تم إصدار قانون جديد للإيجار والعقارات، ويتضمن القانون تعديل القانون سنة 1979 والخاص بالإيجار والعقارات. المحامي أسعد حازم غوران من محكمة دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر أن هذا القانون يمنح المالك سلطة أكثر.
وهذا القانون بحد ذاته أن أصبح يمنح للمالك سلطة أكثر، فبعض مثلا العقود التي تبرم من بعد صدور هذا القانون يعتبر قضاء القانون المدني، عليه فهذا التعديل بحد ذاته فيه مصلحة للمالك ولكن فيه بعض العدالة أيضا، لأنه بسبب تغيير الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات وأصبحت كثير من الإيجارات لا تتناسب مع قيمة العقار، حيث أصبح قيمة العقار بملايين الدولارات وإيجاراتها كانت قليلة جدا ولا تتناسب مع هذه القيمة. لذلك في هذا القانون الجديد فيه بعض العدالة بالنسبة للمالك وكذلك للمستأجر، يعني على المستأجر أن يراعي التغييرات الاقتصادية والظروف المعاشية.
وبخصوص النسب التي وضعت، فإنه يرى أنها نسب جيدة ويستفيد منها كل من المالك والمستأجر.
تم اعتبار نسبة 4% من قيمة العقار كأجرة سنوية ويحد الأعلى للشقق والدور السكنية، و8% بالنسبة للشقق المؤجلة لغير السكنة كالتجاري وغيرها يجب أن لا يزيد إيجارها السنوي عن 8% من قيمة العقار كلية، وكذلك 6% بالنسبة للعقار الشقق المؤجلة على شكل غرف سكنية، وبالتالي هذا نوع من حماية للمستأجر ضد المؤجر كلا يقوم استغلاله إلى أعلى حد.
أما بخصوص اللجنة التي تقوم بتقييم وتحديد قيمة العقار، أوضح المحامي أسعد أنها تتألف من مهندسين وقانونيين يضعون الكثير من المعايير أمامهم عند تقييم.
هي لجنة مشتركة من جهات هندسية وجهات قانونية، وتقوم بدراسة السوق وأسعار البناء والمنشآت والعقارات ودراسة مستوى المعاش للأفراد ووارد واستفادة المستأجر من هذه العقارات المؤجرة، ووضعت هذه النسب إلى تلك الاعتبارات.
المواطنون أبدوا قلقهم حيال هذا القانون الذي لم يتم تطبيقه بعد، فهذا مهدي مجيد الذي استأجر شقة قبل سنة ويدفع 350 دولار شهريا يقول:
هذا القرار عجبه يطبق، من يقول يطبق؟ باكر العقبة أبو الملك يقول لي تفضل اطلع برا، وأنا من أطلع برا راح يجيب غير واحد بمكاني وراح ينطيب بغير سعر وأعلى. بالحالة أنا مرة ثانية راح أبدي من جديد وأجر لي بيت، يقول لي يابا إيجارها لقيت. فإذا أنا في كل أحوال أنا ما مستفيد من هذا القرار. ليش؟ لأنه أنا إنسان يعني قاعد إيجارها غرفتين وهول صغير، شقة سكنية اللي بتوك موجودة جنابك شايفها. أنا إذا أدفع 350 دولار إيجار الغرفتين، بالحالة منو مستفيد؟ أبو الملك.
من الظاهر أن هذا القانون قد عدل بين المالك والمستاجر، ولكنه قانون أنقذ الملاكين من مشاكل كثيرة كانت تصادفهم سواء من ناحية دفع الإيجارات أو إخلاء هذه العقارات. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
olar məni Gəl ki ömzimi canım attılar məni Mazlumlar sürüsünə qatdılar məni Qatdılar məni Mazlumlar sürüsünə qatdılar məni
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل
أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر نتعرف اليوم على تجربة فنان ومخرج مسرحي عاشق خشبة المسرح وهو ممثل مبتدئ وما زال يعشقها حتى اليوم وهو أستاذ أكاديمي مثل وأخرج أعمالا مسرحية وتلفزيونية ودخل عالم السينما أعزائي ضيفنا هو الفنان الدكتور حميد الجمالي الذي يقيم في السويد بعد أن خبر تجربة الغربة والمنافي في عدد من الدول العربية والغربية ولد الفنان حميد الجمالي منتصف أربعينيات القرن الماضي في مدينة الناصرية حيث أنهى دراسته الابتدائية والإعدادية وشارك في مختلف الفعاليات الفنية المدرسية وهو ما زال يتذكر الناصرية ويؤكد بأنها تركت أثرا كبيرا في تكوين شخصيته
إن وعاء الفني الذي سرى فيه الفن يعود طبعا بالدرجة الأولى إلى معلم التاريخ الرابع الابتدائي حين كنا نمثل في الصف الشخصيات التاريخية ومن خلال السفرات الطلابية هي بالمناسبة الناصرية يعني أشبه بالمنطقة الريفية، كانت تحيط بها البساتين والغابات ويخترقها نهر الفرات العظيم، فكانت ربوع خيرة زاهية بالألوان، فتعرفين هاي اللون والأخضرار حسب ما يقول أيضا في علم النفس، والبساطة والشمس والامتداد الأفقي، هذا عمل في تكوين الداخلي. وأقول من خلال السفرات الطلابية اللي كانت تجريها إدارة المدرسة وبالأخص مدرس الرياضة، كنا نقوم بفعاليات ارتجالية تقريبا، أو نتفق على فكرة ما ونوزع الشخصيات بشكل سريع ونمثل، فكانت يعني تثير الإعجاب والضحك آنذاك. وهذا في ذلك العمر شجع عندنا هاي الحالة، وجدت بيها في ملاذ جدا جميل.
شهدت الناصرية في فترة الخمسينيات البداية الحقيقية للعمل المسرحي، وعمل فنانون كبار على إنشاء مسرح على أساس أكاديمي متخصص كالفنان محسن العزاوي وعدنان مبارك وعزيز عبد الصاحب وجواد كاظم الهنداوي وغيرهم. وفي ظل الأجواء السياسية التي نشأت بسبب ثورة 14 من تموز عام 58 و900 وألف، حققت الحركة المسرحية في الناصرية قفزات واسعة. عن هذه الفترة يقول الفنان حميد الجمالي: والقلب هو
ونشطة يحبدي. بعد 14 تموز 58 على ما أذكر في الناصرية وعلى مسبح الطلاب المطل على الفرات، كنا نقوم بنشاطات فنية، أشياء ناضجة منها كإخراج الراحل الفنان عزيز عبد الصاحب، ثم أسسنا فرقة فنية في إعداديات الناصرية، اشتركت في مسرحية ثورة على الإقطاع إخراج الراحل عزيز عبد الصاحب، ومسرحية ثمن الحرية لعمونوئيل روبلس وإخراج الفنان محسن العزاوي، ثم كتبت وأخرجت مسرحية الساحة التاسعة، ومثلت في مسرحية ست فاطمة واليوم المقدس للراحل مهدي السماوي ومسرحية داء النسيان، وبعد عام 64 أخرجت مسرحية الزواج بالإكراه للكاتب الفرنسي مولير، وكانت من بطولة الفنان حسين نعمة طبعا قبل ما يكون معروفا بالغناء.
في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد درس في قسم الفنون المسرحية 4 سنوات، تعلم فيها الكثير من أساتذته الذين يتذكرهم حتى اليوم، وهو يتحدث عن أجواء الدراسة في الأكاديمية والعلاقة التي كانت تربط الطلبة بأساتذتهم من الفنانين.
أهم نقطة كانت هي الصدق اللي ينطوي على دخيلة الأستاذ والطالب في نفس الوقت، أقدر أقول عنهم يعني عظماء ومثقفين درسوا بواكير دراستهم في أمريكا وفرنسا وفي بريطانيا، وأنا داخل الاتحاد السوفيتي يعني أمثال المرحوم إبراهيم الهلال وسامي عبد الحميد المرحوم جعفر السعدي، يعني إحنا كنا نحس بالقدسية مع الأستاذ بهنام ميخائيل حتى ندخل للمسرح على أطراف أصابعنا. يعني كان البعض يعتقد بأن التمثيل نوع من التهويشات، نوع من النشاط الذهني الزائد بحيث الممثل يكون خارج عن المألوف، لا، وإنما الدراسة المركزة التي أخذناها في أكاديمية الفنون الجميلة هي دراسة معمقة تحوي على التاريخ وتحوي على المعاصرة، تحوي على تحليل الإنسان. إحنا ما عندنا هم وشغل، يعني المهندس عنده وظيفة، الطبيب عنده وظيفة، بس إحنا وظيفتنا البشر، تعال حل العصور، حل البشر، إحنا دراسة الإنسان، قيم الإنسان، بعدين تأتي الحالة الإبداعية.
عام 67 و900 وألف تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة وعاد إلى مدينته الناصرية، ثم أرسل إليه للعمل في مسرحية تموز يقرع الناقوس للمخرج إبراهيم جلال. عن هذا الدور يقول الفنان الجمالي:
فتحني سامي عبد الحميد أن أكون دبل كاست أيام بالتعاقب مع الأستاذ الفنان يوسف العاني، وتحياتي إليك. الآن مسرحية تموز يقرأ الناقوس بدور المجنون. بعدين اعتبرت هذا العمل محط لقدرتي الفنية ومحفزة لي لاكتشاف الجديد بالدور، فقلت لهم بأني ألتزم فقط بالحركة الانتقالية، أما الحركة الذاتية فأنا حر فيها. فقال الأستاذ إبراهيم جلال في وقته أن هذا يسعدنا جدا، وأضرب مثلا على الحركة الذاتية أن هناك سارية علم متهرئ يلوح بها المجنون إلى الأعلى لدى الفنان يوسف العاني، وأنا على عكسه وضعت السارية على الأرض أجرها، وكذلك الاختلاف في إيقاع الصوت والنبض. فالعاني يقول وبسرعة غير مألوفة: من يركب سفينة معي؟ من يأتي معي وأنا أمدها مدا طويلا؟ من يركب سفينتي معي؟
عمل في مؤسسة السينما والمسرح وأصبح عضواً في الفرقة القومية للتمثيل، حيث شارك في مسرحية البسامير وقصر الشيخ والحصار وصمت النخيل وقرندل، كما أخرج مسرحية الأجداد يزدادون ضروة والمشروع الكبير وأين هو الضوء الأخضر ومسرحية فاوست والأميرة الصلعاء، ومن التمثيليات والمسلسلات التلفزيونية التي شارك فيها نذكر مسلسل جرف الملح والنبع والمهافيف والشهامة، كما شارك في فيلم القادسية بدور هرمز ومثل دور البطولة في فيلم الشتاء المر للمخرج محمد شكري جميل. في مطلع الثمانينيات حصل على فرصة للدراسة في بلغاريا، حيث حصل على شهادة الماجستير وبعدها الدكتوراه في الإخراج المسرحي عن أطروحته التقاليد المعاصرة في الإخراج المسرحي العراقي، ليعود من جديد إلى العراق عام 88 و900 ألف، ويحاضر في كلية الفنون الجميلة ببغداد، ويشغل وظيفة مدير الفرقة القومية للتمثيل. لكنه قرر أن يترك بلده منتصف تسعينيات القرن الماضي، وعن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار يقول الفنان حميد الجمالي:
من تهميشات ومصادرة وجدنا أنفسنا أرقام غير مجدية، بدأت الأمور تفلت من أحكام السيطرة، انتشرت الجريمة، كذلك السرقة، تقنين المواد، خنق الحريات، حتى يعني مستقبل أطفالنا أولادنا كان في خطر، يعني كل شيء ولا صادر حرية الإنسان، قد الجوعة بس ما صادر حريته، خليه يحكي. فقررنا الهجرة بشكل جماعي، ومن حسن الحظ أنا حصلت على عقد تدريسي من ليبيا. طبعا قضيت 3 سنوات في مدينة درنة في ليبيا، وبعدها هاجرت إلى السويد، حيث الغربة والحرية اللي سيدها الأغصان والورود الجميلة، إلا أن العراق هو نبض الحياة.
وعن الصعوبات التي واجهها في السويد يقول الفنان حميد:
هنا وجدنا فالصعوبة بالغة في ممارسة العمل الفني، وقد استطعت من خلال هذه السنين أن أتعاون مع الفنان أسعد راشد، وقد أعد مسرحية المهاجران لمروجيك كاتب بولوني باسم الهنا والهناك، قدمناها في السويد وأيضا في مهرجان برلين، وبعدين في المهرجان الثقافي في الدنمارك، واستطعنا من خلالها أن نترجم بعض ما في دواخلنا من حرقة العراق ولوعة احتضانه.
أما عن الجوانب الإيجابية في عيش العراقيين بعيدا عن الوطن منتشرين بين دول المهجر الشرقية والغربية يقول الفنان حميد:
هناك ثمة نقطة إيجابية، هذه الغربة وهذه العناصر صارت محك مع الأوروبيين اللي مهتمين بالشؤون الثقافية، عرفوا يعني قسم من الأوروبيين ما نحن عليه، يعني الآن صورة الذبح، صور العناصر المتطرفة وتذبح باسم الله وباسم القانون وباسم الشريعة يعني هذه مجزرة في الداخل أكثر من التشرد اللي نعيشه في الخارج. أحيانا نقول الحمد لله إحنا في منطقة آمنة مثلا، زين، وحاولنا أن نتعايش مع الأوروبيين ونخلق أجواء ثقافية وإن كانت صعبة أو مسرحية، أما البلد فهو بلدنا. وعلى الحكومات الحالية أو القادمة أو المنتخبة أن تفكر بشكل جاد بهذه العناصر التي ضحت وأخرجت مكرهة، وأن تعود معززة مكرمة إلى أوطانها.
إلى جانب انشغاله بتقديم العروض المسرحية مع مجموعة من المسرحيين العراقيين المقيمين في بلدان المهجر، يترأس الفنان حميد الجمالي قسم الأدب المسرحي في الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك.
أنا عندي هسه تقريبا لمسات إعادة بكتابة مسرحية اسمها الشمعة الوجيزة، وآمل يعني أن تقدم في السويد أو في مكان آخر، أو قد يختارها مخرج غيري، يعني لأنه الرؤية أعتقد تختلف بين المؤلف والمخرج. أطمح يعني أن أمثل في أعمال مسرحية إذا سنحت الفرصة، وحسب علمي أنه مسرحية هنا والهناك. الآن جاءنا طلب من ستوكهولم، أرادوا أن نعرضها في العاصمة ستوكهولم، ومشاريعي يعني أنا شخصيا لا أتحدى الدراسة في الأكاديمية العربية المفتوحة.
يتمنى الفنان حميد الجمالي أن يستعيد المسرح العراقي عافيته، وهو يعانق سماء الحرية بدون تلك الفزاعات التي ملأت الحقول الفكرية في العراق، ويتساءل متى ستعود الطيور المهاجرة إلى أهوارها والأحرار إلى أوطانها. متى؟
الله، يا سلام يا سلام، يعني هاي يسموها الحتمية، إذا أكون هناك حتمية يعني يجب أن تعود كل شيء إلى مجراه، لأن هذا خروج عن المألوف، خروج عن الخطوط الصحيحة اللي موجودة، انضوت وحتما لها العودة لأنها حفرت خنادق كبيرة في الوطن. يا سلام، يعني هاي تمشي في الأهوار الجريمة الكبرى، يعني تغيير، الله أكبر، الأسماك، الطيور، الطبيعة، القصب، الإنسان، يعني هل الجمال هذا، والله العظيم أحيانا أكون يا حيف يعني من خلال عدسات الشاشة، يعني أجد يعني مسائل يعني مرة، فحتما من خلال العناصر وإصرارها العنيد وهي تجوب عواصم العالم أن تخلق العراق من جديد.
ولي ولي العاصرية.
أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى المخرج والفنان المسرحي الدكتور حميد الجمالي المقيم حاليا في السويد، وقد حدثنا عن تجربته الفنية وسنوات الاغتراب بحلوها ومرها وأعماله ونتاجاته وبداية انشغاله بالهم الإنساني واختياره لخشبة المسرح ليعلن عن تمرده على القيود والدفاع عن أحلامه وأحلام جميع الفنانين الذين خدموا العراق ويتوقون للعودة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم من جديد. هذه سميرة علي مندي تحييكم وتتمنى لكم أسعد أوقات وأطيبها، كما أنقل لكم تحيات المخرج، وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام، منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث.
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر، 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة، والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة مع التزام الدقة والموضوعية.
هذه إذاعة العراق الحر.